بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الكائنات وخالق الأرض والسماوات، نحمده سبح سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وعلى جميع الأوضاع والحالات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا ند له ولا نظير ولا مثيل له ولا شبيه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك ربي سبحانك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. آمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأغنياء بالله عز وجل، الذين نشروا هذا الدين وكانوا خير من مثل أخلاق النبي الأمين مؤتسين به، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، نلتقي بكم في يوم من أيام شهر ربيع الآخر، في 21 منه، من شهور عام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 27 من شهر إبريل نيسان، من شهور 28 من ميلاد المسيح عليه السلام. وها نحن أولئك مقبلون على البناء، ولكن قبل أن نبدأ به فنلخص بعض ما قلناه في الإعراب، من أن هذا الإعراب إنما هو سمة بارزة من سمات لغتنا العظيمة الممتدة عبر العصور والقرون، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، فهو إذن علامة بارزة على تلك اللغة. وهذا الإعراب مختص بآخر الكلمة، فأي تغيير ينتاب الكلمة في أولها أو وسطها أو ما قبل آخرها فلا يعد من قبيل الإعراب، وذلك مثل فليس في تصغير فلس، فإن الفتحة قلبت ضمة عند التصغير وهذا لا يسمى إعرابا، ومثل حركات امرؤ وامرئ وامرأ التي قبل الهمزة، وكذا ابن من وابن من وابن من، فإن هذه الحركة التي قبل الميم في ابن والتي قبل الهمزة في امرئ لا تسمى إعرابا وإنما تسمى إتباعا. والإعراب كما أسلفنا إما ظاهر أو مقدر، والظاهر هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، ويكون في الأسماء الصحيحة كمحمد، ويكون في الأسماء الشبيهة بالصحيح وهي الأسماء المنتهية بواو أو ياء قبلهما ساكن كدلو وضبي، كما يكون في الاسم المنقوص في حالة النصب كقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه مواطن الإعراب اللفظي الظاهري. وأما في الفعل فيكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر كيشكر المؤمن ربه ولن يشكر إلا الله ولم يشكر سوى ربه، فيشكر منته براء وهي حرف صحيح. وكذا يكون الإعراب ظاهرا في المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء في حالة النصب، مثل لن أدعو من دونه إلها ولن أصلي لغير الله. وأما الإعراب المقدر فهو الذي يمنع من النطق به مانع، سواء أكان هذا المانع تعذرا مع الألف أم ثقلا مع الياء أم للمناسبة مع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وكل ذلك أبرزناه ووضحناه بتوفيق الله تبارك وتعالى. ويكون ذلك في الاسم المقصور في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، كجاء الفتى وأكرمت الفتى ومررت بالفتى، ويكون في الاسم المنقوص رفعا وجرا كجاء القاضي واستمعت إلى المحامي، ويكون كذلك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كأبي رجل عظيم ورحم الله أبي وكم استمعت إلى نصائح أبي، ويكون في المضارع المعتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء في حالة الرفع كيخشى المؤمن ربه ويدعوه صباح مساء ويصلي له، ويكون في المضارع المعتل الآخر بالألف في حالة النصب مثل لن أرضى عما يخالف الله عز وجل. والإعراب كما يكون بالحركات يكون أيضا يكون فرعيا، أي أنه كما يكون أصليا يكون فرعيا، وذلك كألف المثنى النائبة عن الضمة في الرفع في مثل قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله رجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وكذا الواو في جمع المذكر السالم فإنها نائبة عن الضمة في حالة الرفع، وعليه جاء قوله تعالى في آخر الآية: وعليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وكنيابة الياء عن الفتحة في كل من المثنى وجمع المذكر السالم والملحق بهما، في مثل قولنا: رأيت رجلين اثنين وامرأتين اثنتين. فرجلين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. واثنين نعته منصوب لأن المنعوت منصوب وعلامة نصبه الياء السابق ذكرها. ومثال جمع المذكر السالم قول رب العالمين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاللهم حققنا بهذه الصفات حتى ننال ما نالوه، اللهم آمين. فكل من المسلمين والمؤمنين والقانتين إلى آخره أسماء منصوبة، الأول منصوب لأنه اسم إن، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، وما بعده معطوف عليه مماثل له في النصب. ومثال الملحق بجمع المذكر السالم قول رب العزة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى والله غفور رحيم. فقوله أن يؤتوا أولي مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وإنما كان ملحقا بجمع المذكر السالم لأن مفرده ليس من لفظه، إذ مفرده صاحب، وشرط هذا الجمع أن يكون له مفرد من لفظه. وقوله ولا يأتل أولو الفضل، أولو هنا فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومعلوم إخوتي المشاهدين والمشاهدات أن هذه الآية الكريمة نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أقسم ألا ينفق على قريبه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لأنه ممن خاض في حديث الإفك، وكان هذا أقل ما يعاقب به مثله هذا الشخص. ولكن حتى هذه العقوبة لم يرضها الله تبارك وتعالى لمثل أبي بكر رضي الله عنه، لأنه وصفه بأنه من أهل الفضل والسعة، وهؤلاء الذين وصفوا بذلك لا يليق بهم أن يجازوا الناس بمثل صنيعهم. فارتفع الله بهذا الصحابي الجليل وأجله أن يكون مماثلا، فذكر ذلك في معرض عتاب لطيف خفيف، حيث إنه أتى بصيغة الجمع مع أن الكلام عن مفرد، وهذا تلطف في العتاب من الكريم الوهاب، وذلك لما كانت أبي بكر رضي الله عنه عند ربه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، بصيغة الغائب أي جماعة الذكور الغائبين، ثم أقبل عليه بصيغة المخاطب: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال رد الله عنه مباشرة: بلى، وأعاد إليه النفقة أكثر مما كان. هذه الآية الكريمة تدعونا جميعا إلى أن نتغاضى عن الهفوات والزلات، وألا نعامل أصحاب أولي رحمنا إلا بكل خير، وأن نترفع عن مجازاتهم بمثل صنيعهم. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا جفي فإنه يعطف ويحلم. فهذا مجال واسع من مجالات البر. إذن فالياء مثلا نابت عن الفتحة في جمع المذكر السالم والملحق به والمثنى والملحق به، وكذا الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المزيد بالألف والتاء أو في الجمع المؤنث السالم كما هو معروف لدى جميع الناس، وذلك كقوله إن المسلمين والمسلمات وكذلك المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. هذه نماذج للإعراب الفرعي، وكنيابة الفتحة عن الكسرة في الممنوع من الصرف إذا لم يضف أو يحل بأل، وذلك كقوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فقوله تعالى بأحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن خاص بالفعل، ألا وهو أفعل الذي ليس في مؤنثه التاء، لأنه لو كان في مؤنثه التاء فإنه يصرف كأرمل وأرملة وأرنب وأرنبة وأربع وأربعة وما شاكل ذلك. وكان جره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ليس مضافا ولا محلا بأل. ومن ثم فإذا أضيف كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا عرف بأل أو حلي بأل كقولنا مررت بالأفضل، فإن هذا الممنوع من الصرف يعود إليه الجر بالكسرة، أي يعود إلى علامة الجر الأصلي. وهذه النماذج كلها سنعرض لها بإذن الله تعالى بالتفصيل عند تناول المصنف والشارح ذلك في أنواع الإعراب المختلفة، وإنما أردنا أن نبين أن الإعراب كما يكون بالحركات ويكون أيضا بالحروف، وهو ما يسمى بأنواع الإعراب الفرعي. والإعراب كذلك كما يكون أصليا فإنه يكون محليا، أي أن تكون الجملة كلها في موضع في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جزم أو في محل جر، وذلك كقولنا مثلا: جاءني رجل يحسن التحدث بالعربية. فقولنا يحسن التحدث بالعربية جملة فعلية مضارعية في محل رفع نعت لرجل، لأن الجمل بعد النكرات صفات. وقولنا مثلا: ليس فلان يحب الشر، يحب الشر جملة فعلية مضارعية أيضا في محل نصب خبر ليس. ومثل قولنا: مررت برجل يتقن العربية، فجملة يتقن العربية التي تتكون من فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول في محل جر نعت لرجل لأنه نكرة. وكقولنا مثلا: إن جئتني فأنت مكرم. فقولنا فأنت مكرم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الشرط. إذن فالجمل تنوب عن المفردات في وقوعهن المواقع المختلفة رفعا ونصبا وجرا وجزما. ومثل الجمل في الإعراب النيابي المصادر المؤولة في مثل قولنا: يعجبني أن تحب النحو. فأن تحب النحو جملة مكونة من أن المصدرية في وصلتها الفعل المضارع تحب وفاعله ومفعوله، المصدر هذا المصدر المؤول في تأويل مصدر في موقع رفع فاعل، أي يعجبني حبك النحو. ومن ذلك قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بلى يا رب بلى يا رب، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم أعذنا من القسوة التي ابتلي بها اليهود الملاعين. فقوله تعالى: أن تخشع قلوبهم مصدر مؤول من أن وفعلها المضارع وفاعله قلوب، فهذا المصدر في موقع رفع فاعل لقوله يأني، أي ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله، فهذا مصدر مؤول في موضع رفع فاعل. ويجيء المصدر المؤول أيضا مفعولا به كقولك: أحب أن تجتهد، أي أحب اجتهادك. ومثل ذلك مثلا: أرى أن الأمر يقتضي كذا، أي أرى اقتضاء الأمر كذا. ويكون أيضا في موضع جر مثل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فقوله تعالى في سورة الحج: بأن الله هو الحق، أن الله هو الحق مصدر مؤول من أن ومعموليها أي اسمها وخبرها في موقع جر بالباء، وكذا المصادر المؤولة بعده فإنها معطوفات على المصدر الأول، أن الله الحق وأنه يحيي الموتى أي وإحيائه الموتى، وأنه على كل شيء قدير أي وكونه على كل وقدرته على كل شيء، وأن الساعة آتية أي وإتيان الساعة، وأن الله يبعث من في القبور أي وبعث الله من في القبور. فكل هذه مصادر في مؤولة في موقع جر إما بالحرف وإما بالعطف على المجرور بالحرف. ولا يكون المصدر المؤول في محل جزم، لأن المصدر المؤول يكون في مقام المفرد الاسم المفرد، والاسم المفرد لا يكون في محل جزم، إنما الذي يكون في محل جزم هو الجملة كما أسلفنا. وكما يكون الإعراب النيابي في الجمل وفي المصادر المؤولة يكون أيضا في الأسماء المبنية، وذلك مثل قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فقوله تعالى: الذي اسم إن مبني على السكون في محل نصب، وذلك لكونه اسما موصولا، والأسماء الموصولة تشبه الحرف في الافتقار إلى الجملة ومن ثم بنيت. وكذا قوله تعالى: عليك، الكاف في عليك ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر بعلى. الذي فرض عليك القرآن لرادك، والكاف في لرادك ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن هنا عندنا اسمان مبنيان وقع الأول منهما في محل نصب والثاني في محل جر. ومثال وقوع الاسم المبني في محل رفع إذن الكلمة السابقة نصب وجر في محل رفع كقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقوله تعالى الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وقوله تعالى أولئك هم المتقون الجملة كلها المكونة من مبتدأ ومبتدأ ثان وخبره، والجملة خبر الثاني، والجملة كلها في محل رفع خبر عن المبتدأ الذي هو اسم الموصول. وهنا يعن لنا ملحوظة، المبتدأ هنا الذي، وهو اسم موصول للمفرد المذكر، وخبره جملة هي أولئك هم المتقون، أي أنها جمع، فكيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ وهذه قد نتبرع بها أعداء الإسلام في وجود مخالفة للغة العربية، وليس الأمر كذلك، فإن الذي وإن كان مفردا في الظاهر إلا أنه مراد به الجنس، أي الجائين، أي إن الذي أي الجائين بالصدق أولئك هم المتقون. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. الشيخ كمال
يتحدث معك باللغة العربية ابنك كمال من المحلة يا دكتور.
بارك الله فيك يا شيخ كمال.
حاضر. يا عميد النحو العربي.
يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك فيه. جزاك الله خير. تفضل.
الله يحفظك عزك.
أخفض صوت التلفاز.
حاضر.
تفضل.
كيف أنت يا دكتور؟
كيف أنت؟
نعم.
كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين دكتور والله.
إن شاء الله، جزاك الله خير عن الاتصال.
هل من قربت أن أتصل بك لأعلمك أني يعني لا أنساك.
هذا سير، جزاك الله خيرا وأحبك الذي أحببتني من أجله. سلامي لإخواني في قرية العلو. بارك الله فيكم. أي سؤال يا سيد الشيخ كمال؟
جزاك الله خير.
جزاك الله عنا كل خير ومتعك الله بالصحة والعافية. شكرا. فإذا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الإخبار هنا عن المفرد بالجمع، لأن المفرد هنا مراد به الجنس. إذا فالمبني قد يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وكذا يكون في محل جزم، وذلك مثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ألا ما أعظم فضل الله، ألا ما أعظم خير الله، يحاسبنا بالحسنة على بالفضل، على الحسنة بالفضل، وعلى السيئة بالعدل، أفلا يحب إله مثل هذا؟ والله إنها لنعم عظيمة على عباده. فقوله تعالى من جاء، جاء فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم، لأنه فعل شرط لمن، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن فالمبني، الأسماء المبنية تكون في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم، يعني الأسماء المبنية يعني أو ما يقوم مقامها في حالة الجزم، يعني جاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم وليس اسما، وإنما هو فعل قائم مقام المضارع، فكأن الله تعالى قال من يجئ بالحسنة فله خير منها أو فله عشر أمثالها. إذن فهذه كلها نماذج للإعراب المحلي. إذن الإعراب إما لفظي وإما تقديري، يعني ظاهر أو مقدر، وبالحركات أو بالحروف، أي أصلي وفرعي، وكذلك يكون الإعراب نيابيا. وبعد هذه التطوافة في الإعراب شرع المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في القسم الآخر من المعادلة، ألا وهو البناء، مستدركا على الشيخ ابن آج الروم، لأن الشارح يكمل المصنف، فالعلم تكامل بين أصحابه. فقال رحمه الله تبارك وتعالى ويقابل الإعراب البناء، نستطيع أن ننطق هذه العبارة كالتالي: ويقابل الإعراب البناء برفع الإعراب ونصب البناء، لأن الأول فاعل والثاني مفعول به. ويمكن أن نقول: ويقابل الإعراب البناء بنصب الإعراب على أنه مفعول به، وبرفع البناء على أنه فاعل. فمن قابلته فقد قابلك، ومن قابلك فقد قابلته. وهذه طبيعة فاعل ومفعول المفاعلة، إذ يصلح أن يكون كل منهما فاعلا أو مفعولا، ولذلك يجيز النحاة أن تتبع المرفوع هنا بمنصوب، وأن تتبع المنصوب هنا بمرفوع. فيمكن أن تقول مثلا: ويقابل الإعراب الواضح البناء الخفي، بنصب الواضحة مع أنه نعت للإعراب، وذلك مراعاة لمعناه، لأن كل واحد منهما فاعل ومفعول به في الوقت نفسه، إلا أن لنا خصصنا الأول بالرفع أو الثاني بالنصب أو العكس، فهذا لا يضر. إذن فهكذا صيغة المفاعلة. ومثل المفاعلة في ذلك التفعل والتفاعل وما أشعر ذلك وما أشبه ذلك مما يقتضي المشاركة. وقوله البناء، الهمزة فيه همزة يعني أصلها الياء، لأنه من بنيت، فالبناء أصله البناي، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة. ويقابل الإعراب البناء، ويتضح هذا بخلال الشيخ رحمه الله تعالى، ويتضح ذلك تمام الاتضاح بعد أو بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف أي ابن أجر الروم رحمه الله تعالى بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، هكذا يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وضع شيء على شيء كوضع حجر على حجر أو ما شاكل ذلك، على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، لأن البناء يكون في الأشياء المعمرة، أي التي يطلب بقاؤها أطول وقت ممكن، كالبيوت والقصور وما أشبه ذلك، والجسور وما أشبه ذلك مما يراد بقاؤه لأطول وقت، بخلاف النصابين الذين يبنون الأشياء في هذه الأزمنة ويقع وينهار البناء بعد مدة يسيرة لعدم وجود الذمم والضمائر إلا من رحم الله. أما طبيعة البناء فيكون فيما ثبت ولازما. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. لزوم آخر الكلمة أي أنه كالإعراب، في أن محل الإعراب والبناء آخر الكلمة، فآخر الكلمة محل لهما معا، إلا أنه إذا تغير فهو إعراب وإلا فهو بناء. لزوم آخر الكلمة، والمراد بالكلمة هنا ما يشمل الاسم والفعل والحرف، فالبناء متغلغل في أقسام الكلمة الثلاثة، بخلاف الإعراب فإنه يكون في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي تجرد من نوني النسوة ونون التوكيد المباشرة. فإذا كان كذلك، يعني إذا اتصل بنون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد، فإنه يكون مبنيا. أما في إذا البناء يتغلغل في أقسام الكلمة الثلاثة، وأما الإعراب أعني به الإعراب الأصلية، يكون في الأسماء والأفعال المضارعة فقط. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، يقصدون لغير عامل أي أن هذا اللزوم ليس بسبب العوامل، لأن العوامل تدخل عليه ولا يتأثر بها بخلاف الإعراب. فمثلا نقول: جاء الذي يحب النحو، وأكرمت الذي يحب النحو وسررت من الذي يحب النحو. فكلمة الذي لزمت السكون مع كون العوامل الداخلة عليها مختلفة. فالجملة الأولى العامل فيها يقتضي الرفع وهو جاء، والجملة الثانية يقتضي العامل فيها النصب أي أكرمت، والثالث يقتضي الجر وحرف الجر إلى آخره. ومع ذلك فإنه لزم حالة واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة عليه، من ثم حكمنا عليه أنه مبني. وقوله ولا اعتلال أي أن الذي جعله يلزم حالة واحدة ليس كونه معتل الآخر كالاسم المقصور مثلا، فإن الاسم المقصور يشبه المبني في أن الحركات لا تظهر عليه رفعا ونصبا وجرا، ومع ذلك لا يعد هذا مبنيا، لأن العائق عن ظهور الحركة إنما هو كونه منتهيا بحرف علة ألا وهي الألف التي لا تقبل التحرك مطلقا. من ثم ميزنا بين الاسم المعرب إعرابا تقديريا كالاسم المقصور والاسم المبني، ففي أن اللزوم في الاسم المبني ليس هناك عائق يعوق ظهور الحركة. فمثلا جاء هؤلاء، أكرمت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هنا ليس الآخر حرف علة وإنما لزم الآخر حالة واحدة ألا وهي الكسرة، وكذلك من في أحوالها الثلاثة. أما مثلا الفتى فإن العائق عن ظهور الحركة إنما هو حرف العلة. نعم السلام عليكم. مرحبا. بسم الله الرحمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا.
لو سمحت انا كنت بس عايز اعرف يبقى في كورسات يعني اسبوعيه كده في جمله اسميه وجمله فعليه بحيث بس نتقن النحو من خلال البرنامج.
يا اهلا وسهلا. اسم الكريمه اولا، ما اسم الكريمه ومن اي البلاد؟
طيب ام حذيفه.
اهلا وسهلا. من اي بلاد؟ القاهره. اهلا وسهلا. سؤال سعادتك بقى عن الكورسات ايه؟ ما تعنينا بالكورسات؟
يعني يبقى في كل اسبوع مثلا ناخد الجمله الاسميه فنقعد مثلا فنعرف بقى ايه تفاصيل مثلا الجمله الاسميه وهكذا بقى، لان فعلا انا واحده بحب النحو جدا، انما كل ما اجيب كتب وافضل يعني اقرا فيها احس انا تهت.
نعم. يعني ان شاء الله اولا الكورسات دي كلمه اعجميه ان شاء الله، يعني نحن نحارب العاميه او الاعجميه، فيعني نستبدلها مثلا بمقررات أو ما شكل ذلك. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن مرتبطون بكتاب منهجي. الأخت واضح إن شاء الله. هذا الكتاب المنهجي هو اسمه التحفة الثانية بشرح المقدمة الآج الرومية. فنحن نشرح علما من خلال كتاب، ونضيف إليه ما يمن الله به علينا في أثناء الدراسة. فإن شاء الله تعالى يمكن أن يكون هذه فكرة أخرى توازي فكرة هذا البرنامج. نعم تفضل. طيب بعد أن بينا المعنى اللغوية والاصطلاحية لكلمة البناء، وفرقنا بين الذي يقتضيه اللزوم لغير العامل أو اللزوم للعامل، فمثلا قلنا الفتى فاعل مرفوع بالفعل صرف الضمة المقدرة على الألف التعذر. هذا اللزوم إنما أتى لطبيعة الألف، ولذلك فإن أصل الفتى يقولون الفتى يو، إذن فهو متحرك في الأصل، ولكن الذي عاق تحركه أن الياء لما تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهكذا يقال في النظائر. أما من وكم وما إلى ذلك فإنه لا عائق عن ظهور الحركة، إلا أن العرب استعملته هكذا. إذن لغير عامل ولا اعتلال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والازدهار. مضى الوقت سريعا كعادته مع الأشياء المحببة إلى الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يوفقنا جميعا إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.